بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو اصول الاحكام للعلامه عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى. وصلنا الى باب السنجر. معك شرح ولا ما؟ قال: باب الاستنجاء. وهذا من باب إزالة النجاسة الخارجة من القبل أو الدبر. وهذا الاستنجاء لما كان له تعلق بالمياه، لأنك تستنجي بالماء أو تستجمر بالحجارة، ذكره بعد أبواب المياه والآنية، ولأن الإنسان يحتاج إليه قبل الوضوء، قد يحتاج إليه قبل الوضوء، فماذا يصنع؟ كيف يتطهر؟ والاستنجاء مأخوذ من النجو، وهو القطع، أي تقطع الخارج بالماء. فإن استعملت الحجارة فيقال استجمار، فالاستنجاء إنما يكون بالماء، والاستجمار يكون بالحجارة، وكل منهما إنما هو إزالة للنجاسة الخارجة، إزالة النجاسة الخارجة. والاستنجاء أفضل من الاستجمار لمن اقتصر على أحدهما، لأن الاستنجاء بالماء إنما يذهب الأثر والرائحة، أما الاستجمار بالحجارة فإنه يذهب الأثر لكن تبقى الرائحة، فلو جمع بينهما فهو أفضل، لو جمع بين الاستنجاء والاستجمار، فاستجمر بالحجارة ثم أزال بالماء بعد ذلك، فيكون قد جمع بين الكمالين، أن يده لم تباشر النجاسة مباشرة بإزالة النجاسة بالحجارة، وأنه لم يبقى أثرها بإزالة ذلك بالماء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وهنا يحدث أنس، فإن أنس كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يلازمه في هذا، وكان هو على ماء خلائه ويحمل العنزة كما جاء في الصحيحين: فكنت أحمل أنا وغلام النحو إداوة الماء والعنزة فيستنجي بالماء. فقال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بركة أمه، من بركات أمه أنها علمت وفقهت ما في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم من خير، فأخذت أنس بن مالك وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، هذا خويدمك أنس، خذه يخدمك، هذا أنس خذه يخدمك يا رسول الله، ويتعلم أنه سيأتي من البركة ما الله به عليه، فإن خدمة رسول الله خدمة رسول، وإذا اقترب من الرسول اقترب من العلم والهداية، يناله دعوة يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، استفيد علما، فصحبة العلماء عظيمة، وصحبة أهل الخير جليلة، ينال الإنسان من خيرها ما الله به عليه. ولهذا هذا يخدمك وادعو الله له يا رسول الله، هذا حساب مقدم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه بطول عمره وكثرة ولده وكثرة ماله، طول العمر وكثرة المال وكثرة الولد، فكان أعظم الأنصار مالا وأطول الصحابة عمرا وأكثر الصحابة أولادا، حتى إنه يقولون دفن من عقبه قرابة 80 بين ذكر وأنثى من عقبه، يعني أحفاده وأولاده وأحفاده وكذا، فأطال الله عز وجل عمره، فكان من آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. إذا دخل يعني إذا أراد الدخول، فهذا الذكر ما يقال بعد الدخول، ما يقال قبل الدخول. وورد بسم الله أيضا، تسمي بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو بالإسكان: الخبث والخبائث. والخبث بالإسكان عام، يشمل كل أنواع الشر، وبالتحريك الخبث جمع خبيث وهم ذكران الشياطين. ولسعيد بن منصور رضي الله رحمه الله كان يقول بسم الله، يعني ورد الزيادة بسم الله عند سعيد. وعن عائشة رضي الله عنها إذا خرج قال غفرانك، رواه الخمسة. زاد ابن ماجه عن أنس الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، فيقول غفرانك إذا خرج من الخلاء. إذن هو ذاكر لله حتى في هذا الحال، إذا أراد أن يدخل الخلاء قال بسم الله اللهم نعوذ بك من الخبث والخبائث، ذكر. وإذا خرج من الخلاء قال غفرانك. هل هناك رجل حرامي فارق يدخل الخلاء فيقول هذا، أو يخرج فيقول هذا، أو رجل زاني يقول هذا؟ أبدا، ما في زاني يقول هذا، ولا فارق يقول هذا، ولا تارك للصلاة. إنما إذا رأيت الرجل قبل ما يدخل دورة المياه يقول بسم الله اللهم اجرنا الشيطان واجرنا الشيطان ما رزقتنا، وإذا خرج يقول غفرانك، تقول هذا إن شاء الله هذا الرجل على خير، هذا الرجل على خير. لأنه السارق هيستحضر هذا، هل في سارق على وجه الأرض يقول إذا دخل بسم الله اللهم اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال غفرانك، هل يقول هذا؟ في سارق يقول هذا؟ في سارق يقول هذا؟ قليل جدا جدا جدا، نادر. لأن الاستقامة منسوب يا إخواني، إن استقام الإنسان كانت استقامته تعلمه ماذا يقول إذا دخل الخلاء، ماذا يقول إذا جمع امرأته، ماذا يقول إذا سمع النداء للصلاة، وماذا يفعل إذا دخل رمضان، ماذا يفعل إذا كان عنده نصاب مال للحج، ماذا يصنع. فالمنسوب واحد، إذا نزل نزل كله، وإذا علا علا كله، هذا الغالب. إلا أن يكون رجل يؤدي عبادات لا حقيقة لها، تراه يصلي ويسرق، مش فقط يقول أذكار الخلاء، لا يصلي ويسرق. لكن هذا ما يصلي الصلاة الشرعية، هذا يصلي ببدنه لا بقلبه، ولو صلى ببدنه وقلبه لنهاه ذلك عن الفحشاء والمنكر. نعم، فما في أحد يقول هذا. أنت الآن حينما تأتي امرأتك ماذا تقول؟ لا تبعدك شهوتك عن ذكر الله عز وجل، فتقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هل الرجل إذا أتى امرأة في الحرام يقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، أم هو شيطان؟ هو شيطان نفسه، ما يقول ولا يذكر هذا. نعم، وعن المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته، متفق عليه. فدل هذا على أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته إن كانت من غائط انطلق حتى يتوارى عن الناس، حتى لا يسمع الناس صوته ولا يرى الناس عورته. وأما إذا كان من بول فالأولى أن يبتعد، إلا إذا احتاج إلى البول وهو قائم عند الناس فله أن يقضي حاجته عند الناس، لكن مع إخفاء عورته، كما ورد عند البخاري في حديث حذيفة قال انتهينا إلى سباطة القوم فبال قائما صلى الله عليه وسلم وأنا عند عقبه، يقول حذيفة وأنا عند عقبه. فدل هذا على التفريق بين البول والغائط. وعن جابر مرفوعا إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثان، فإن الله يمقت على ذلك، صححه ابن السكن. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، رواه الأربعة، وصححه الترمذي، وهذا ما يصح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه الخمس. دل هذا الحديث مع ضعفه على أن الإنسان لا يدخل هذا المحل وفيه ومعه شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يصان الله عز وجل فلا يذكر، ولا يحمل الإنسان معه مصحفا وهو داخل خلاء أو شيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان خفيا. وعنه قال قال صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني وأصله في الصحيحين، لحديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي على خبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فمن أسباب عذاب القبر عدم الطهارة، يعني الإنسان يتبول ولا يتنظر،
ومثل هذا ترك للصلاة، لأن الإنسان المصلي يحافظ على هذا الأمر، إذا تبول إما أن يأتي بالماء إن وجد أو يأتي بالحجارة، أما الذي يتبول ولا يبالي هذا معناه أنه تارك للصلاة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. متفق عليه. فمن أداب قضاء الحاجة أيضا ألا يمسك الإنسان ذكره باليمين، لأن اليمين لما فيه إكرام للأخذ للإعطاء للطعام لكذا، أما أن تقضي حاجتك فتمسك ذكرك باليمين هذا يكره. كذلك لا تتمسح باليمين، يعني تمسح الخارج بيمينك فتستنجي باليمين، لا، اليمين لابد أن تكون رائحتها طيبة، فالنبي كان يفضل اليمين، ولأن الإعطاء والأخذ والأكل وكذا فلا ينبغي أن تتناول بها شيئا من القاذورات، إلا رجل ليس لديه يد يسرى قطعت اليسرى فهذا يستعمل اليمنى للحاجة إلى ذلك. ولهما عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، باعتبار المدينة، يعني إن شرقت أو غربت كنت بعيدا عن القبلة، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبر القبلة ببول أو غائط. فإذا أردت أن تتبول سواء في الصحراء أو في البيت هذا الأكمل والأفضل، في الصحراء إن خالفت فأنت آثم، في البيت خالفت الكمال والمستحب. ولهذا الإنسان إذا أراد أن يبني دورة مياه في البيت فلا يجعل استقباله للقبلة ولا استدباره، يعني مثلا وليكن أنت بيتك بجوار المسجد، إذا أردت أن تبني دورة المياه اجعل مقعدها هكذا، الوجه لها هكذا، لا تجعلها إذا جلست استدبرت القبلة أو استدبرت الإيه أو استدبرت القبلة، يعني لا تجعل بابها من هناك فتكون مستدبرا، ولا تجعل بابها من هنا فتكون مستقبلا، اجعل بابها من هنا بحيث أو من هنا بحيث إذا استقبلت أو استدبرت ابتعدت عن القبلة. لكن إن جعلت ذلك في البيت جهة القبلة في البيت فلا بأس بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى حاجته وهو في بيته جالسا على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وجاء في حديث جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بعام يقضي حاجته مستقبل القبلة. لهذا نقول الأكمل والأفضل هو العمل بحديث أبي أيوب الأنصاري، لكن لا بأس إن كانت البيوت إلى جهة القبلة المراحيض، لكن في الصحراء لا تستقبل ولا تستدبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله عينين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، رواه مسلم. أي اتقوا ما يكون سببا في اللعن، وهو أن يتخلى الإنسان في طريق الناس أو في ظلهم، يأتي تحت شجرة مثمرة أو مكان يستظل به الناس فيتغوط ويقضي حاجته. إذا جاء الناس للقعود ورأوا هذا سوف يسبون وسوف يلعنون وسوف كذا، فإذا يكون هذا سببا في سبك وشتمك وهو بحق، فقد يستجاب للدعاء فيك لأنك متعدل على حق الناس، كذلك في طريق الناس. زاد أبو داود عن معاذ: والموارد، أي موارد الناس عموما، ما يأتي الواحد عند محطة قطار ويأتي عند الكراسي ويقضي حاجته، هذا لا يجوز. نعم. وأحمد عن ابن عباس: أو نقع ماء مكان يستسق منه الناس. وأخرج الطبراني من حديث ابن عمر النهي عن التخلي تحت الأشجار المثمرة وفيها ضعف، وعن ابن مسعود لكن يقاس على هذه الأحاديث. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن أتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثا، فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال: هذا ركس، رواه البخاري. فدل هذا على أنه من آداب قضاء الحاجة إذا كنت ستستجمر بالحجارة فلابد من ثلاثة أحجار، لازم ثلاثة، أو حجر له ثلاثة أرؤس فيقوم كل رأس مقام حجر، ولا تكتفي بحجر ولا بحجرين حتى ولو ذهبت النجاسة، فتعبد بثلاثة أحجار، لأن النبي لما ألقى الروثة قال بغير ثالثا كما جاء في بعض الروايات. نعم. ولمسلم عن سلمان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. العظم لا تستنجي به لأنه طعام إخواننا من الجن، يعود أوفر ما كان لحما. العظم هذا الذي ترميه أنت، عظم الدجاجة أو عظم الكبش أو كذا، يعود إن شاء الله أوفر ما يكون لحما إن سميت الله عليه، فلا تفسد على إخوانك من الجن طعامهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث لأنه نجس، وقال إنهما لا يطهران، صححه الدارقطني. وعنه مرفوعا من استجمر فليوتر، متفق عليه. واتفق على استنجائه بالماء من حديث أنس رضي الله عنه وغيره. هذا ما وضعه الشيخ هنا من آثار وأحاديث تدل على آداب قضاء الحاجة، وهذا يدل على عظمة الدين. فدين لا يتركك عند قضاء حاجتك، أيتركك في إسعاد بيتك؟ أيتركك في عبودية ربك بأعظم شيء وهو التوحيد؟ أيتركك في الحكم بين الخصمين؟ أيتركك في بيعك وشرائك؟ أيتركك في نكاحك وطلاقك؟ الإسلام عام، فيه هدايات في كل باب. ولهذا إذا طلقت امرأتك تعالى للشيخ الأول، إذا أردت أن تتزوج تعالى للشيخ الأول، قل ماذا أصنع؟ إذا أردت أن تفتح محلا تعالى للشيخ أولا، لا تذهب تقول أنا أذهب إلى رجل صاحب خبرة في البيع والشراء بعد الشيخ. أو طلقت امرأتك أنا أذهب إلى محامي بعد الشيخ. أو تريد أن تتزوج فتذهب إلى رجل سبق له الزواج فتأخذ خبرته بعد الشيخ. شوف بعد الشيخ. تريد أن تشتري ثيابا تلبسها بعد الشيخ، يا شيخ أنا أريد أن أشتري ثيابا، ها أشتري إيه؟ سوف يضع لك الشيخ آدابا في اللباس، لا تأتي بثياب مشهور بها الكفار، لا تخيط ثوبا أنت مسبل فيه تنزل عن الكعبين. يا شيخ أنا رايح أحلق عند الحلاق. أيوة أحسنت، تعال الشيخ الأول يقول لك كيف تحلق، كمان الشيخ هيريني كيف أحلق. نعم احلق رأسك، لكن لا تحلق بعضا وتترك بعضا، لا تحلق لحيتك، هذب شاربك، لا تحلق شاربك هذبه. إذا أنت عند الخياط بعد الشيخ، عند الحلاق بعد الشيخ، طب عند الجزار بعد الشيخ، أي بعد الشيخ. فلو ذبح الجزار خنزيرا، لو ذبح الجزار ذا نابل أو ذا مخلب، أنت بعد الشيخ بيقول لك طب تشتري سيارة بعد الشيخ، طب كيف؟ لأن المعرض بيقول لك الجنيه باتنين، هتدفع كام؟ هدفع 50,000. بايع عليك كام؟ 50. الجنيه بكام؟ باتنين. يبقى بايع عليك كام؟ 100. لازم توصل للشيخ الأول. كل حاجة بعد الشيخ، أي حاجة في حياتك بعد الشيخ. واحد يقول لك ده تعقيد يا أخي، لا ده مش تعقيد، ده فرصة، فسحة، فسحة، ده يوصل. لأن الشيخ سيحل بينك وبين الحرام وسيفتح لك باب الحلال، فتطعم أنت وأولادك الحلال بدلا من أن تطعم أولادك الحرام فتدعو فلا يستجاب لك. يبقى كل حاجة بعد الشيخ. اسأل الشيخ أولا عن لباسك، عن طعامك، عن شرابك، عن نكاحك، عن طلاقك، عن كل شيء. ولهذا ونحن نشرح أداب قضاء الحاجة بنشرح ذلك برأس مرفوع، برأس مرفوع، لأن ديننا عظيم، غال عظيم علينا، معنا في كل شيء. طيب نكتفي بذلك.